الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، فهيا بنا الآن نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة، وقد سبق أن تحدثنا في لقاءات سابقة حول الحكمة في الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة، وقلنا إن تلك الهجرة لم تكن فرارا من الأذى والتعذيب، ولم تكن من أجل الدنيا، إنما كانت تلك الهجرة منطلقا للدعوة وتأسيسا للدولة الإسلامية وتمكينا لدين الله في الأرض، ذلك بعد أن أجدبت أرض مكة فلم تعد تقبل ماء ولا تنبت كلأ، وها هي طلائع الأنصار تأتي من المدينة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرح الله صدور أهلها إلى الإسلام، ويشعر المسلمون بأن المدينة أصبحت دار نصرة ومنعة، ويأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، يأذن لهم بأن يخرجوا سرا مراعاة لظروف الدعوة في ذلك الوقت، ولأن زعماء قريش قد استشاطوا غضبا حينما علموا بأن المدينة تأوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين رجالا ونساء إلا واحدا جعل الله الحق على قلبه ولسانه، إلا رجلا لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاروق، وهو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي رأى ألا يخرج إلا جهرا، وبحيث يراه زعماء قريش. وهنا طاف بالبيت سبعا، وندي قريش حول البيت، ثم صاح فيهم قائلا: شاهت الوجوه من أراد أن تثكله أمه، أو ييتم ولده، أو ترمل زوجته، فليتبعني وراء هذا الوادي. وخرج فلم يتبعه أحد، لأنهم يعلمون من هو عمر بن الخطاب، يعلمون قوته في الحق وشدته في الحق أيضا، فكانوا يهابونه ويقدرونه قدره. وهاجر عمر بن الخطاب مع من هاجروا رجالا ونساء، فوجدوا في المدينة أهلا ونزلوا سهلا، واطمأنت قلوبهم بأخوة الإيمان من الأنصار. ولم يبقى في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعض الذين حبسوا ولم يتمكنوا من الهجرة. وهم الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يخرج مهاجرا، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: على رسلك يا أبا بكر، أي تمهل، لعل الله يجد لك صاحبا. وفهم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سيكون ذلك الصاحب في تلك الهجرة المباركة. وها نحن الآن نذهب إلى مكة حيث تمت الهجرة. كيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف التقى بأبي بكر؟ كيف خطط هو والصديق لهذه الدعوة ولهذه الهجرة؟ ها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتنزل عليه الوحي بما تآمر عليه زعماء قريش، تآمروا على حبسه أو على قتله أو على نفيه لكي يتخلصوا منه ومن دعوة الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى الذي اصطفاه وأرسله بدين الحق، والذي وعده بإظهار هذا الدين ونصرته، أراه دار هجرته وأنزل عليه قوله عز من قائل يخبره بما عزم عليه زعماء قريش: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أن يردوا مكر هؤلاء في نحورهم. ويتنزل قول الحق تبارك وتعالى: وقل رب أخرجني مخرج صدق وأدخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ويري الله رسوله صلى الله عليه وسلم دار هجرته أرضا ذات نخل بين لابتين أي حرتين، وتؤول الرؤيا بأنها المدينة، وينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأذن له ربه في الهجرة. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يذهب إلى صديقه أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه غدوا ورواحا، ولكن حينما أعلمه ربه بما عزم عليه زعماء قريش وهو الإحاطة ببيته عليه الصلاة والسلام، واتفقوا فيما بينهم أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا قويا ويحيطون ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، وبهذا لا يستطيع بنو عبد مناف آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بثأره ممن ضربه. وهنا يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر في وقت لم يكن يذهب فيه، ذهب في الظهيرة في شدة الحر، فرآه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورأته عائشة وأسماء مقبلا في وقت لم يعهدوا إقباله فيه، فأحس أبو بكر بأن في الأمر شيئا جديدا، وكان قد اشترى منذ 4 أشهر راحلتين استعدادا لتلك الرحلة المباركة الطيبة حتى يأذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالبدء في الهجرة. فلما رأى رسول الله مقبلا استقبله، وبدأ عليه الصلاة والسلام يتحدث معه، لكنه من باب الحيطة قال لأبي بكر: أخرج من عندك في البيت. ومعنى ذلك أن في الأمر شيئا عظيما. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إنهم أهلك، وفي رواية إنهما ابنتاي، يعني أسماء وعائشة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على السيدة عائشة، والسيدة أسماء أختها، ومن هنا تفسر الرواية التي ذكرت: إنما هم أهلك يا رسول الله. وقص عليه الصلاة والسلام على أبي بكر ما أنزل عليه من القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يهاجر وأذن له، ونزل جبريل يأمره من لدن ربه ألا ينام تلك الليلة في فراشه، ثم عاد عليه الصلاة والسلام إلى بيته ثانية حتى اظلم الليل، وبعد منتصفه تسلل عليه الصلاة والسلام وفتيان قريش يحيطون ببيته إحاطة السوار بالمعصم، وهم مدججون بالسلاح عازمون على الهجوم على البيت وعلى قتله صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى الذي اصطفاه وأرسله عصمه وحفظه ورعاه بعين عنايته، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب أن ينام في فراشه وأن يتسجى ببرده الحضرمي الأخضر حتى يظن كل من نظر من خلل الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال نائما في فراشه، فيطمئنون على أنهم سينفذون مهمتهم. وقبل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذه المهمة، ولكي يرد الأمانات التي كانت لأهل مكة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا عجبا كل العجب، يلقبون محمدا صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة بالصادق الأمين، ويودعون عنده أماناتهم ثم يتآمرون على قتله، ثم نرى الشجاعة والتضحية والفداء في علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن البيت محاط بهؤلاء القتلة، ولو هجموا على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلوه، ولكنه يبذل نفسه وروحه في سبيل الله عز وجل، وهو مطمئن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعده بأنهم لن يمسوه بسوء. أصبح إذن علي بن أبي طالب في هذا الموقف كمواقفه الأخرى مثالا للتضحية وللفداء، لأنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبذل نفسه وروحه في سبيل الله. ابتغاء مرضاة الله عز وجل. ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم جلوس، ويأخذ حفنة من التراب ويقرأ آيات بينات من أول سورة ياسين إلى قول الله عز وجل: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فشغل كل منهم بعينيه، وأخذتهم سنة من النوم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم، ووصل إلى بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان قد تواعد مع دليل خريت ماهر، أي عالم بضروب الطريق من مكة إلى المدينة، لكي يسلك بهما طريقا غير الطريق الذي كانت قريش تألفه في رحلتها من مكة إلى المدينة إلى الشام والعودة. وهذا من التخطيط السليم في حادث الهجرة، والذي سنراه في كثير من الأمور التي حرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يأخذ المسلمون من الهجرة النبوية الشريفة ومن دروسها العظات والعبر، ويتعلمون كيفية التخطيط السليم لنجاح أمر من الأمور، ويتعلمون كيف يأخذون بالأسباب، ثم يعتمدون على الله ويتوكلون عليه ويلجؤون إليه ويفوضون الأمر إليه، وحتى يثقوا في نصر الله ووعد الله بأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ويأخذوا من درس الهجرة أن الصبر نتيجته النصر، وأن الفرج يأتي بعد الكرب، وأن الرخاء يعقب الشدة، وأن مع العسر يسرا. هذه دروس نستفيدها من الهجرة النبوية الشريفة. ها هو صلى الله عليه وسلم مع الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيته، يخططان للمسير في الهجرة. ماذا حدث إذن؟ كان هناك تخطيط عظيم. هذا التخطيط كان على الوجه التالي: أنهما يخرجان من باب خلفي يسمى خوخة خلف دار أبي بكر. إلى أين؟ إن الهجرة من مكة إلى المدينة، والمدينة شمالي مكة، ولكنهما يخططان ليذهبا أولا إلى غار ثور، وغار ثور في الجنوب الغربي لمكة، حتى لا يظنن ظان إذا رآهما أنهما يقصدان المدينة وربما يقصدان اليمن. وهذا من حسن التصرف والتخطيط. ثم ماذا؟ يعدون بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إعدادا طيبا لحماية هذه الهجرة والانطلاق إليها. كيف ذلك؟ يعهد لأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تعد الطعام في سفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها، وتوضع السفرة في جراب، وعاء من الجلد، وتريد أن تربط فم القربة وتربط فم قربة الماء أيضا، وليس معها شيء، فتحل نطاقها وهو جزء من القماش كانت تربطه على وسطها، كشأن النساء العربيات الكريمات، وتشق السيدة أسماء نطاقها شقين، تربط بالأول فم الجراب وبالثاني فما القربة، لذلك لقبت بذات النطاقين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم يعهد إليها أيضا بأن تذهب بالطعام في الأيام الثلاثة التي سيقضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها في الغار. وكيف ستسير في طريق غير معبد محفوف بالمخاطر، والجميع يتحسس المكان الذي ذهب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ويكون لها موقفان عظيمان أخريان. الموقف الأول، يأتي أبو جهل ومعه نفر من زعماء قريش ويطرق الباب ويسأل وتجيب أسماء: أين أبوك؟ أين محمد؟ فتقول: لا أدري. وهنا يلطمها أبو جهل لعنة الله عليه على خدها، فيطير قرطها، ومع ذلك تحتفظ بالسر ولا تبوح به، لأن الإيمان القوي مستكن في قلبها، وهي تعلم خطورة المهمة التي يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والموقف الثاني، يعلم أبو قحافة بخروج ابنه أبي بكر ويخشى أن يكون قد أخذ كل ماله معه ولم يترك في بيته شيئا. فيسأل أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لعل أباكم قد فدعكم في نفسه وماله، يعني بذلك أنه خرج وأخذ المال معه. وكان أبو قحافة مكفوف البصر، فأسرعت السيدة أسماء وأتت ببعض الحجارة ووضعتها في قوة كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه يضع فيها المال، ثم وطتها بثوب وأخذت بيد جدها وقالت له: ضع يدك هنا، لقد ترك لنا هذا المال قبل هجرته. فقال: إذن لا بأس. ثم ماذا؟ هذا عبد الله ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأمره أبوه بأن يبيت عندهما كل ليلة في الغار بعد أن يتسمع أخبار قريش في نهاره، ويعهد إليه بتلك المهمة وينفذها على أكمل وجه، ولا يخشى في الله لومة لائم، ويروح ويغدو ما بين بيت أبي بكر وغار ثور، ثم يأتي دور عامر بن فهيرة وهو راعي الغنم عند أبي بكر. ما مهمته؟ مهمته أن يرعى الغنم ليعفي على آثار أسماء وآثار عبد الله وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لأن العرب كما نعلم كان من علمهم القيافة، أي المهارة في تتبع الأثر. وهكذا نجد أسرة كاملة، عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تساعد أختها أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومعهم أخوهم عبد الله والراعي عامر بن فهيرة. هكذا يكون البيت المسلم رجالا ونساء وخدما، بيت نظر نفسه لله وفي سبيل الله، بيت يقول سمعنا وأطعنا، لا يعصي أمرا ولا يخالف ولا يفشي سرا، ولا يرجو من ذلك إلا رضوان الله سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين. وما ذاك إلا لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم. هكذا فهموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الله عز وجل، هكذا فهموا من الإسلام كيف تكون طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، كيف فهموا أن الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع وليس ابتداعا، عملا وليس قولا، لأنهم يفقهون قول الحق تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويفقهون قول الحق تبارك وتعالى، يفقهون قول الله تعالى حق الفقه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل لو كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هكذا فهموا، هكذا فقهوا الإسلام وأحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلصوا لدعوة الإسلام وصدقوا الله فصدقهم الله عز وجل. وقديما قالوا: إن الشيء من معدنه لا يستغرب. وهم من؟ هم أبناء الصديق وبنات الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن هم؟ تلك السيدة عائشة التي صارت أما للمؤمنين. ومن هذه؟ هذه أسماء بنت أبي بكر التي وقفت موقف البطولة والشهامة يوما ما مع ابنها عبد الله بن الزبير، وهي تقول له حينما تردد في لقاء العدو: إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها. ثم أنشأت قائلة: عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. فهل تتعلم الأسرة المسلمة كيف تضحي بنفسها في سبيل الله عز وجل، وكيف تتحمل الشدائد والمحن وتصبر عليها؟ تلك هي العظات والعبر من الهجرة النبوية الشريفة. وينفذ كل منهم ما كلف به على أكمل وجه. أسماء تذهب بالطعام، عبد الله يستمع إلى القوم ويبلغ رسول الله وأباه في الغار كل ما يقال، وعامر بن فهيرة يرعى الغنم ويذهب إليهما بالحليب. وهكذا استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار 3 ليال. لكن لوحظ أن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت أبي بكر في طريقه إلى غار ثور، لوحظ أن أبا بكر يمشي تارة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة خلفه، وتارة عن يمينه، وتارة عن يساره. ففطن صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وأراد أن يستفسر من أبي بكر، وقال له: لما تفعل هذا يا أبا بكر؟ فيقول أبو بكر رضي الله عنه قولة الصديق المؤمن: يا رسول الله، أتذكر الرصد، أي أتذكر أن العدو يأتيك من الأمام فأكون فداءك، أو من الخلف فأكون فداءك، أو من اليمين أو من اليسار، من أي اتجاه فأكون فداءك يا رسول الله. ويدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصديق الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة أو كبرة، إلا أبا بكر ما عكم، أي ما تردد حين دعوته. لذلك كرمه وقربه إليه، وكان الصديق وكان الصاحب. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. ثم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار، طلب أبو بكر أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول. لماذا؟ لكي يتحسس الغار من الداخل، فلعل فيه شيئا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اطمأن إلى أن الغار ليس فيه ما يؤذي، سمح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول فدخل. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا على فخذ أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورأينا قريشا وقد فزعت من خروج محمد وصحبه، فبثت العيون هنا وهناك، وأخذوا يبحثون إلى أين ذهب محمد وأبو بكر. وهنا يتتبعون بعض الأثر، ويصل بعضهم إلى الغار ويقول قائلهم: هنا انتهى الأثر، محمد وصاحبه في هذا الغار. لكن عناية الله ورعاية الله وحفظ الله وقدرة الله كانت فوق كل قدرة، فإذا العنكبوت كما جاء في رواية عن الإمام أحمد وغيره، لكن العنكبوت أسرعت بنسجها على باب الغار. ولله جنود السماوات والأرض، فهل عنكبوت ينسج في تلك اللحظة لكي يحمي الله رسوله وصاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل تلك الرحلة الطيبة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على صاحب الهجرة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.